بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أسرار الصدقة أنها سر عجيب في صلاح الأبناء. خلونا نتكلم اليوم عن تربية الأبناء بالصدقة، وكم من العقبات تقابل الآباء والأمهات في محاولة إصلاح الأولاد وإنجاح الأولاد وتربية الأولاد، ولا يجدون حلا. الوسائل الترفيه كثيرة، والمغريات كثيرة، والفتن كثيرة، والسوشيال ميديا خطافة، ومع ذلك يجد الأب والأم الكثير من المشاق في محاولة إقناع الأبناء أحيانا ببعض العبادات والطاعات. الصدقة لها سر عجيب في صلاح الأولاد. وكم من رجل حدثني عن نفسي فقال: كنت أعاني في معاملة أبناء المراهقين، وكنت أتعب كثيرا، فلا أجد منفذا ولا مسلكا إلا أن أتصدق، وبمجرد أن أتصدق أجد بإذن الله جل وعلا تغيرا في معاملة أبنائي وأولادي وصلاحا في حياتهم. يا جماعة، مسألة التربية هذا واجب من الواجبات الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله جل وعلا استرعانا هذه الرعية وأتمننا عليها وأمرنا أن نرعاها وأن نربيها. فإذا جئت يوم القيامة والولد لا يعرف شيئا من القرآن ولا شيئا من السنة ولا شيئا من التوحيد ولا شيئا من الإسلام، كنت سببا في فتنته وسببا في ضلاله، وأنت من تعرض ولدك إلى الهلكة وتقوده إلى الحرام والعياذ بالله. فاحرص أن تربي ولدك وأن تحسن معاملة ولدك وأن تؤدب ولدك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. حث هؤلاء الناس أن يربوا أولادهم فيأمروهم بالصلاة، والصلاة تزكية وتطهير وتربية لأبنائنا. نحن إذا مأمورون بالتربية ومحاسبون عليها، وصلاح أبنائنا يثمر بإذن الله صلاحا في الآخرة وفوزا وفلاحا. بل أبناؤك وذريتك وأولادك يلحقونك إلى الجنة إن كنت ربيتهم على الإيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله جل وعلا يجعل أولادك وذريتك تلحقك إلى الجنة إذا عاشوا معك على الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. طيب يا شيخ محمد، هل كان هكذا أبناء الصحابة؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف وراءه الفضل بن العباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وأسامة بن زيد والحسن بن علي والحسين وغيرهم. كان يحرص على تربيتهم، يحرص على تعليمهم أمور دينهم. وكان عمرو بن سلمة يقول: كانت يدي تطيش في الصحفة وأنا غلام صغير، فجعل النبي يقول لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن كان يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على التربية، وكان يحرص على التأديب والتعليم، وكان يقول: يا غلام سم الله، وكان يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كان قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكان معه الفضل بن العباس في الحج، فجعل الفضل ينظر إلى امرأة وضيئة جميلة، فجعل النبي يضع يده على خد الفضل يصرفه عن النظر إلى المرأة. إذن كان هناك تربية بالنصيحة وتربية بالقول وتربية بالفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يجب أن يتعلمه الآباء والأمهات اليوم تجاه أبنائهم، ويعلموا أنهم مسؤولون منهم، وأن مسؤوليتهم سيحاسبون عليها يوم يلقون الله جل وعلا. اللهم أدب لنا أبناءنا بأدب رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا أيها الإخوة الأحباب، ولا شك أن فدان الخير مشروع جميل، ومشروع بابه باب واسع. بهذا الفدان ينتج الله جل وعلا لك ثمرا وزرعا يكون وقفا لك، ينتفع منه كثير من الفقراء، يفتح بيوت ويسقف منازل ويكفل طلبة علم ويرعى أيتام، وكثير من أبواب الخير لا حصر لها ولا نهاية لها، فبادروا وسابقوا إلى أن تكونوا من أهل الخير في فدان الخير. وما زلت أقول إن من أعظم أبواب الصدقة حسن تربية الولد، والولد الصالح يظل أجره ممتدا لك بعد موتك، وإذا أردت صلاحه فتصدق. وركز بين الارتباط أن الولد صدقة والصدقة تربي الولد، فالأمران متلازمان. قال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ابنك صدقة جارية، ابني أنا صدقة. نعم يا شيخ، ابنك صدقة. إذا أصلحت هذا الولد وربيت هذا الولد وعلمت هذا الولد وأدبت هذا الولد كان كالصدقة الجارية، لأنه سيكبر بعد ذلك فيدعو لك، أو ولد صالح يدعو له. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم تربية البنات والإحسان إلى البنات ورعاية البنات سبب في دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فأدبهن وعلمهن وأحسن تربيتهن كن حجابا وسترا من النار. قالت النساء: واثنتان. قال: واثنتان. قال الراوي: ولو قلت واحدة لقال واحدة. ودخل النبي يوما صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة فقال: عندكم طعام؟ قالت: والله يا رسول الله لم يكن عندي غير تمرة. فجاءتني آنفا امرأة تسألني معها ابنتان لها، فلم تجد عندي غير تمرة فأعطيتها التمرة، فشقت التمرة نصفين وأعطت كل بنت من بناتها قسما. فقال صلى الله عليه وسلم: نسي النبي عليه الصلاة والسلام موضوع الطعام وأنه يطلب أكل وطعام، فقال: سبحان الله، من ابتلي من هذه البنات بشيء فكفلهن وعلمهن وأدبهن وأحسن تربيتهن كن حجابا له وسترا من النار. ما أعظم الأدب، وما أجمل التربية، وما أجل التربية بالصدقة. قال لي أحد الشباب يوما: يا شيخ عندي مشكلة حقيقية مع ابني، وابني عاق لي بدرجة كبيرة. توقعت أن الرجل مسن وأنه كبير، وإذا بي أتفاجأ أنه لا يزال في منتصف الأربعين وابنه تقريبا في السادسة عشرة أو السابعة عشرة. ابني لا يأكل معي على مائدة الطعام، ابني يرفض أن يصلي، ابني يتلفظ بألفاظ بذيئة من الألفاظ التي يسمعها أهل الشارع، ملازم لموضوع القنوات والأغنيات والكليبات، مولع بصور فرقة موسيقية كورية وغيرها من الفرق. ماذا أفعل معه لا أدري، لكن سبحان الله يا شيخ، من الله علي بفكرة الصدقة، فأصبحت كل ما أعود من عملي وأنا في الطريق أتصدق بما أستطيع أن أتصدق به بنية صلاح ابني. وخلال ستة أشهر تحول حال ابني يا شيخ تماما، والله العظيم تحول الحال تماما، من ولد عاق يرفض أن يجلس على مائدة الطعام، مهموم مشغول بالأغاني بالكليبات بالفرقة الكورية، مشغول عني وعن أمه كثير الرفض لطلباتنا، تحول إلى شخص آخر يحبني، يحب أن يجلس بجواري، يطمئن علي، يشاركني بعض أعمالي، يحب أن يخرج مع والدته، يسأل أمه وهو عائد من المدرسة: إذا احتجت شيء من السوق آتي به. فوجدت أثرا سحريا عجيبا في الصدقة، وحينها أدركت عظمة هذا الباب، وأن الله يصلح لي أولادي ويربي لي أولادي نظير ما أنفقه في سبيله سبحانه وتعالى. ما أعظم الصدقة، وما أعظم الإنفاق في سبيل الله. جعلني الله إياكم من المنفقين والمتصدقين. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا أيها الأخوة الأحباب من هذا التقرير. فدان الخير، باب الخير العظيم الذي فتحه الله سبحانه وتعالى لنا في مؤسسة إكرام. كنا في السابق نقول ليس عندنا إلا مسألة أسقف المنازل وبناء المساجد وحفر الأبار وصلاة المياه، وإذا اليوم يفتح الله لنا وقف النخيل ثم فدان الخير ليكون خيرا عظيما عميما على كل فقراء المسلمين. استشعروا هذا المعنى، وسابقوا يا إخواني ويا أخواتي أن تكونوا من الذين يعمرون بساتينهم وحدائقهم وجناتهم ليس في الدنيا وإنما في جنة الله سبحانه وتعالى. الجنة قيعان وهي طيبة التربة عذبة الماء، فأين المسابقين إليها، المثابرين الساعين إلى بنائها وغرسها؟ كونوا منها يا إخواني. والمتصدقون والمنفقون يصلح الله لهم أولادهم، ويربي الله جل وعلا لهم تلك النبتة دام أنهم أدبوها بأدب الإسلام وعلموها أخلاق الإسلام. من الشمائل الجميلة والأداب والأخلاق الحسنة أن يحرص الأب أن يرى أولاده مسألة الإنفاق والصدقة، فيعلمهم ويعودهم: خذوا هذا المال ضعوه في يد الفقير، خذ يا ابنتي هذه القطعة من الطعام أو اللحم أو الأسماك ضعيها عند هذا المنزل أو عند هذه الأسرة. فيتربى ذلك الطفل وينمو في قلبه حب الخير وعمل الخير وبذل الخير، وهذا سبب من أسباب الصلاح. إذا كنت تريد أن ينصلح حال أبنائك، عودهم أن يكونوا باذلين منفقين، لا جامعين ولا كانزين. وهذا المعنى ربما كثير من الأبناء والكثير من الأولياء يرى أن الابن يحرص ألا يلعب الطفل الآخر بألعابه، يحرص ألا يمسك الأطفال ملابسه، يحرص ألا يمسك الأطفال طعامه أو الحلوى الخاصة به. لكن التربية على العطاء والإنفاق خلق من أخلاق الإسلام، وهذا الذي جعل كثيرا من الصحابة يتنافسون فيما بينهم أيهم يعطي وأيهم ينفق وأيهم يقدم، لدرجة أنه في غزوة مؤتة مات 7 من الصحابة لأن كل واحد يسمع نداء من بجواره فيقول: أعطوني ماء، فيقدم الماء له. يأتون إلى الأول يجدونه قد مات. سمع من بجواره ينادي قال: قدم الماء لأخي. يأتوا ليسقونه فيسمع من بجواره ينادي فيقول: قدم الماء لأخي، اسقوا أخي. هذا كله يموت 7 وهم يؤثرون إخوانهم على أنفسهم، وهم يتصدقون بهذا المال وبهذا الطعام أو بشربة الماء عند الاحتضار وعند الموت. هذه الآداب إن علمناها أبناءنا وربينا عليها بناتنا أثمرت بإذن الله وأينعت أدبا وخلقا وخشية وتقوى لله سبحانه وتعالى. قال أحد السلف: كنت أمشي في الطريق في السوق، كلما مررت ببائع أو برجل أعطيته جزءا من المال أو الصدقة. يعني كل بائع يخرج من الطعام أو يشتري منه طعام يبقي له جزء من الطعام ويقول: أبقي عندك هذا صدقة، أبقي عندك هذا صدقة. حتى إذا ما جاء مسكين أو سائل لا يتحرج التاجر أو لا يتحرج البائع أن يعطيه من تجارته أو بيعه، وإنما يعطيه من كومة الصدقة التي يبقيها هؤلاء الناس المارين عليه. فتعلم أبناؤه أنهم يتصدقون مثل ما يتصدق، وينفقون مثل ما ينفق، ويؤجرون مثل ما يؤجر، وهذا من التنافس في الخير. والله جل وعلا قال عن زكريا وعن زوجه وولده: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا يسارعون هو وزوجه وأولاده في الخيرات، يبادرون إلى الخيرات، يسابقون إلى الخيرات، الرجل النبي وزوجه وأولاده. علم أولادك هذا المعنى ليتأدبوا ويتربوا على هذه المعاني العظيمة وتلك السمات الجليلة، فيكون في ذلك صلاحهم بإذن الله، ويكون في ذلك فوزهم وفلاحهم. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا من هذا التقرير ونحن على طريق الخير ماضون بإذن الله سبحانه وتعالى. زي ما قال الأستاذ إسلام، إحنا ماضين في طريق الخير وفي فدان الخير ونسعى إلى عمل الخير، لأننا نريد من ربنا الخير سبحانه وتعالى، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. فيا أيها المسابقون إلى الجنة قدموا وابذلوا وأنفقوا، وسيخلف الله سبحانه وتعالى عليكم. من الحديث الجميلة يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا. أي واحد أنفق النهاردة يا رب أخلف عليه. من البدعي؟ الملائكة، الملائكة التي تدعو ودعاها مستجاب. والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، الذي أمسك لغير حاجة بطرا ورياء وكبرا يتلف الله ماله، تدعو الملائكة عليه فلا يبارك له في ماله. وهذا الذي يجعلك تستغرب وتستعجب من أناس مرتباتهم كثيرة وأموالهم كثيرة ودخولهم كثيرة، يعني لا ينتهي الشهر إلا وهم مديونين، وربما أناس بسطاء وعمال وفواعلية وصنيعية، ومع ذلك يدوم المال معهم إلى آخر الشهر، وتمشي الحياة وتمر الدنيا، ويكبر الأولاد ويتعلمون ويتخرجون بمبلغ بسيط زهيد ومرتب قليل ببركة الإنفاق في سبيل الله والدعاء الذي تدعوه الملائكة. استشعر هذا المعنى، أن أولادك إن تربوا على الإنفاق زكت نفوسهم وصلحت أحوالهم، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، ما نقصت صدقة من مال، بل تزده بل تزده بل تزد. فيتعود الأولاد على الإنفاق، ويتربون على العطاء ولا يتربون على الأخذ وعلى مد اليد، وإنما يتربون على بذل هذا المال والطعام والإنفاق، واليد العليا خير من اليد السفلى. من القصص الطريفة الجميلة والعجيبة أيضا أن رجلا من الرجال في بلدة من البلدان وقرية من القرى كان قد اعتاد أنه دائما يعمل في كل مكان ظاهر صدقة جارية عن أمه وأبيه، يعني أول مدخل القرية يعمل صدقة جارية عن أمه وأبيه، في عند مدرسة القرية يعمل صدقة جارية عن أمه وأبيه، وعبارة عن كلدير مية أو ربما مكان لسقاء الماء للتلاميذ والطلاب، عند كل مكان يجعل يعني عند موقف الأوتوبيسات أو الميكروباصات أو المواصلات التي تنتقل إلى الأقاليم والمدينة يعمل أيضا برادة مياه صدقة جارية عن أمه وأبيه. في يوم من الأيام وهو خارج من المسجد إذا به يجد بجوار المسجد برادة مياه صدقة جارية، استغرب وقال في نفسه ياه كيف فاتني أن أضع عند المسجد، يعني وضعت عند مدخل البلدة، وضعت في موقف الميكروباص والأوتوبيس، وضعت عند مدرسة الأولاد، وضعت عند دار المسنين وعند المستشفى، إزاي نسيت أن أنا أحط صدقة جارية عن أمي وأبي عند المسجد. يقول سبحان الله، فقلت لعل هذا خير سبقني به أحد الناس، والناس يتنافسون ويتسابقون في الخير. يقول بعد صلاة العشاء إذا إمام المسجد يقول لي جزاك الله خيرا على هذه الصدقة الجارية، أي صدقة يا سيدنا الشيخ، أي صدقة تقصد؟ قال الصدقة الموجودة برادة المياه اللي عند باب المسجد. قال أنا لست أنا الذي فعلها. قال أعرف، لكن الذي فعلها هو ابنك. ابني أنا؟ قال نعم، ابنك اللي في الجامعة هو الذي وضع هذه الصدقة الجارية، وقال لي أنا أستأذنك سأضع هذه الصدقة الجارية عن أبي وأمي وجدي وجدتي. يقول فحينها لا تسعني الأرض ولا السماء من الفرحة والسعادة أن ابني سبقني أن يضع برادة الماء أو الكندير المية صدقة جارية عني وعن أمه وعن جده وجدته. يقول ففرحت فرحا عظيما أن ابني سبقني، وأن تربيتي أثمرت بفضل الله سبحانه وتعالى أن أصبح ابني يسابقني إلى باب الإنفاق والصدقة. ربوا أولادكم بالإنفاق، ربوا أولادكم بالصدقة، عودوهم على البذل والعطاء، واعلموا أن هذا هو ما سيبقى لكم بعد أن ترحلوا عن الدنيا وتغادروها. يبقى لكم هذا الولد الصالح الذي يتصدق عنكم ويدعو لكم ويستغفر لكم. وأختم بهذا الحديث أن الرجل قد ترتفع منزلته في الجنة عند الله، فيقول يا رب أنا أعرف نفسي وأعرف ذنوبي وأعرف أعمالي، من أين لي هذه المنزلة وهذه المكانة التي ارتفعت عندك في الآخرة؟ فيقال له هذا باستغفار ولدك الصالح لك، ابنك يستغفر لك ويدعو لك ويتصدق عنك فترتفع منزلتك ودرجتك عند الله جل وعلا. هذا سر من أسرار الصدقة، احفظوه وعلموه لأبنائكم، وأدبوا وربوا عليه أولادكم لتنعموا بالفوز العظيم والخير الجليل من ربكم سبحانه وتعالى. ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.